بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اليمين الغموس. بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآخره مهملة، سميت بذلك، قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي فعول بمعنى فاعل، وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها. ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا، فسميت بذلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد، وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة، فيكون فعول بمعنى مفعولة. قال ابن التين: اليمين الغموس التي ينغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم. ولذلك قال مالك: لا كفارة فيها. واحتج أيضا بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه يمين غير منعقدة، لأن المنعقد ما يمكن حله، المنعقد ما يمكن حله، ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. ويمكن حل اليمين الغموس بالتوبة ورد المظلمة إلى صاحبها إذا كانت بين آدميين، فحلها برد المظلمة وبالتوبة إلى الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهي من الكبائر كما سيأتي. قال رحمه الله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة، خديعة لمن عاهدتموه، دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمرون لهم الغدر، هذا معنى دخلا. يحلف وهو لا يريد أن يفي وإنما يضمر الغدر، وهذه علامة المنافق اتخاذ اليمين دخلا غدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. فهو يعد وربما حلف على وعده وهو عازم على الخلف، هذا هو الدخل الذي سبب له بذلك الدخل في إيمانه، دخل السوء وسوء الحال. وهذا الدخل يسبب الزلل وزعزعة الأقدام وعدم الثبوت على الحق، فتزل قدم بعد ثبوتها. ومن حصل منه ذلك بسبب الدخل في دينه والضعف في دينه والمعاصي المزعزعة لدينه فزلت قدمه بعد ثبوتها، فإنه يذوق السوء بسبب أنه يصير هذا الصنف صادا عن سبيل الله. ومن صد عن سبيل الله يذوق السوء ويعذب العذاب العظيم. فهذا وعيد شديد، والمسألة مرتبة ترتيبا قرآنيا عظيما، وهي دليل على أن المعاصي يجر بعضها بعضا، وأنها تتفاقم، وبداية المعاصي الشديدة وبداية الزيغ وزلل الأقدام هو اتخاذ الشخص الدخل في دينه، أن يتخذ دخلا في دينه، وهذا الدخل إما نفاق وإما خيانات وإما خداعات وما إلى ذلك من أنواع الإجرام والفساد في الدين. هذا سبيل زلل الأقدام، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. المؤمن يثبت قدمه في الدنيا على الحق وفي الآخرة على الصراط، ومن اتخذ دينه دخلا تزل قدمه حتى وإن كان بعد إسلامه، بعد أن ثبتت على الإسلام واتخذ الدخل في دينه تزل. وربما كان الزلل إلى معاصي وبدع دون الكفر، وربما كان الزلل إلى الخروج إلى الإسلام زللا عظيما شديدا إلى الردة. والآية في حق من كان الزلل في حقه يسيرا على سبيل التهديد والوعيد، وفي حق من كان الزلل في حقه يعني إلى الكفر والإلحاد والردة على ما هو ظاهر الدليل الخلود في النار، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا في حق من زل زللا كليا. وفي هذا أيضا بيان على أن غالب الزلل يحصل في التعامل بين الناس دخلا بينكم، غالب الزلل في الدين يحصل من هذا الباب، من رياء، المقصود به أن يراه الناس يحمدوها على ذلك الفعل، سمعة المقصود بها أن يسمع الناس ذلك منه فيحمدوها ذلك. إذن هذا مدخل في الدين على حساب الناس بينكم، عائدة إلى كلمة بينكم. النفاق أيضا بين الناس، يقولون ما لا يفعلون وأعمال لهم عجائب فيما يتعلق بينكم، ففساد الناس كثير منه بينهم، الربا بينكم حاصل بين الناس، الرشوة أيضا بينكم دخلا بينكم، الزنا فساد في الدين وهو دخل بينهم بين الناس. فصدق رب العالمين سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كذا النميمة، وعدد مما يكون بين الناس من الأمور، قتل الناس أيضا مما يحصل بين الناس، جرائم وعظائم كثيرة، السحر والشعوذة داخل في هذا. وفي الآية أن من بلغ به الأمر إلى أن يصد عن سبيل الله هلك، صلى الله العافية، صار جنديا من جنود إبليس، وحربا على مراد الله سبحانه وتعالى، فيذيقه الله السوء بسبب صده عن سبيل الله. وسبيل الله ليس مقصودا بالجهاد في سبيل الله فحسب، طلب العلم سبيل الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم سأل الله له طريقا الجنة. قل هذه، قال الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. قال أدعو إلى سبيل ربك، طلب العلم، دعوة إلى الله، كل هذا سبيل الله، علم النافع. وسائر سبل الله التي هي من مرضاته أصد عنها مضادة لمراد الله سبحانه وتعالى، يذيق الله عز وجل من فعل ذلك السوء. ثم هذا السوء هل هو مقتصر على الدنيا أو الآخرة؟ أبدا، فإن هذا وعد بإذاقة ذلك الصاد السوء، فيحتمل معاني كثيرة، أنه يذيقه السوء في الدنيا ويكون معاديا لله فيعاديه الله، يحاربه رب العالمين سبحانه، يذيقه السوء من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه وفي سائر تصرفاته، وفي الآخرة العذاب العظيم، وذاك أشد السوء، أشد إذاقة السوء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل مروزي قال أخبرنا النضر، هو ابن شميل محدث لغوي، قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عامر من شعب همدان عامر بن شراحيل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. لا ندري لماذا لم يسق حديث أبي هريرة المتفق عليه في السبع الموبقات، أو أنه أخذ هذا اللفظ لأنه أتى بالكبائر أي عظام الكبائر وهو مختصر. والكبائر منها كبائر ومنها أكبر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إشراك بالله، عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور والشهادة. قول الزور اليمين الغموس أيضا من قول الزور. ألا وشهادة الزور. اشتمل هذا الحديث مع أنه مختصر على أن عقوق الوالدين بعد الإشراك، وأن أعظم عظيمة وأكبر ذنب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم خطيئة هو الشرك بالله كبيره وصغيره كله يعتبر أكبر الكبائر، والشرك منه أكبر ومنه أصغر، وأصغره أكبر أيضا من سائر الكبائر لأنه تنديد، والله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولأنه عدل لمخلوق بالخالق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون به غيره، ولأنه جور، عدل هنا بمعنى مساواة رب العالمين بغيره هو غاية الجور. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون هم الجائرون، ثم عقوق الوالدين، عقوق الأب وعقوق الأم، الله أمر بالإحسان إليهما ولم يأمر بعقوقهما ولم يرضى عقوقهما، قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فخالف ذلك العاق أوامر الله وقابل الإحسان بالإساءة وكفر المعروف. أعظم معروف معروف والديه كما ربياني صغيرا، قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقر من أمر الله بتعظيمه، يحقر أمه أو يحقر أباه، فهذا غاية التيه بعد الشرك بالله عز وجل، وغاية الإساءة من مغضبات رب العالمين سبحانه وتعالى. والعقوق أصناف وأنواع، أدنى العقوق أف، هذا أدنى لأنها معناها أتضجر من فعلك، من فعلك أو من فعلك، ولم يقل لها أف لك أو أف لك، لا، حتى وإن قال أف هذا ما هو طيب، وحصل الضجر لأبيه أو لأمه أو ما إلى ذلك بسبب ذلك التأفف والتضجر وعدم التواضع معهما، دخل تحت هذا الدليل. ولا تقل لهما أف، سواء قال لك أف أو أف لك أو أف لك، هذا أشد، أو قال أف من هذا الفعل أو ما إلى ذلك ولم يقل لهما، مما يضجر والديه، لأن معنى أف التضجر، فإذا تضجر من والديه أساء. وأبدا تجد حقوق الوالدين في القرآن والسنة بعد الشرك، يعني حقوق الوالدين مذكور بعد الشرك في سورة النساء، في سورة الأنعام، في سورة الإسراء، في سورة الأحقاف، في سورة لقمان، سور كثيرة، تحذير من الشرك والتحذير من حقوق الوالدين مباشرة. حق الله ثم حق، ثم أعظم حق للعباد عليه حق الوالدين، فحق الله توحيده، وحق الوالدين كثيرة، حقوق الآدميين كثيرة، أعظمها حق الوالدين. فمن أحسن في حق الله عز وجل وفي حق والديه فهو إن شاء الله فيما عدا ذلك أحسن، هذا عمل صالح يجره إلى أصلح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأظلم الظلم شرك، فإذا ألبس إيمانه بشرك ما هو آمن ولا مهتدي، وإذا ألبس إيمانه بعقوق والدين أيضا يجره هذا إلى بوائق أخرى، لأن عقوق الوالدين نوع من الظلم، بل هو ظلم كبير لمن هو له حق المعروف وحق الإحسان إليك. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، يعني لو ظلمك عدوك هو عدو، لكن يظلمك ولدك يقول لك أف أو يزجرك أو يسيء إليك، هذا شديد عليك. أنت تحسن إليه بعد أن ربيته وأكرمته وتحب له السلام والهدى والخير وكل معروف، وكل ربما يقدم ولده على نفسه في الإحسان والنفقة، ويعطيه ما يريده هو من طعام ومن مسكن طيب ومن لباس حسن يكرمه، وهو يقابله بأف أو بالإساءة، فانظر على سوء أدب، وانظر على سوء خلق، وانظر على كفر معروف، وانظر على افتئات. نعم، وبالأخص عند الكبر، في أي حال عقوق الوالدين حرام كبيرة من الكبائر، لكن هو إذا كان قويا نشيطا ما يبالي بك، وعادة الوالد أنه ما يبالي بولده إلا من باب الاحترام ومن باب التربية، إلا إذا رأى أن ولده تكبر عليه، من هذا؟ من هذا ولدي؟ أنا ربيته، تأدب ولا ينقلع، ولا له بهم ولا هم فكر فيه، اللهم إلا أن يكون من باب الرحمة، أما عند الكبر ما معه إلا رحمة الولد، إن أحسن إليه كافأه بدعاء دعاء ضعيف ينفعه نفعا عظيما بإذن الله في أي حال، وإن أساء إليه ربما رجمه بدعاء ما عنده في ذلك الحين إلا الضراع إلى الله واللجوء إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر كما في حديث أبي هريرة جاء عن غيره، صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم الثانية وقف وقال آمين، ثم الثالثة قال آمين حين جلس عليها. قالوا يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال عرض لجبريل فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفره، قلت آمين. قال بعد من أدركه أدرك أبويه في لفظ عند الكبر فلم يغفر له، قلت آمين. قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت آمين. فهذا الآن دعاء وتأمين مرسلين، رسول بشري ورسول ملكي يدعوان ويؤمنان. الرسول الملكي يدعو والرسول البشري عليهم الصلاة والسلام يؤمن، ودعاء وتأمين أعظم رسولين في البرية. فرسول الله أفضل الخلق وجبريل أفضل الملائكة، هذا دعاء مجاب. جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار، فمن كان على صلاح فدعاءه مجاب إن شاء الله، فما بالك بدعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد على من عق والديه على أصناف من هذا العرض، بل بالبعد على من أدرك أبويه عند الكبر ولم يحسن حتى يكون سببا في غفران ذنوبه، ربما ما عق لكنه ما أحسن. فهناك إحسان وهناك أيضا عدم مبالاة وهناك عقوق، وعدم المبالاة وإن كان شيئا من العقوق لكن بعضها أشد من بعض. فالحذر من عقوق الوالدين، والله لقد رأينا أناسا وقعوا في أشد الفتن بسبب عقوق والديهم، في أشد الفتن، وتراه وإن كان محبا للدين أو كذا تراه شريرا من نكسة إلى نكسة بسبب عقوق والديه. إياك أيها المسلم، لن تفلح إلا أن تلتزم بالآداب الشرعية، ومن أعظمها بر الوالدين. وربما الوالد يكون عنده شيء من الأفكار يريد يسيرك عليها، إما أن يكون عاصيا، وإما أن يكون كذلك له مطامع دنيوية يبعدك عن الحق، وإما أن يكون إما هذا الجانب عامله بالسياسة والرحمة فلا يبعدك عن الحق ولا تقابله بالفتنة والشر عليه، واضرع في الدعاء بالدعاء إلى رب العالمين سبحانه أن يسلمك الله عز وجل من فتنة الدنيا ومنها فتنة عقوق الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. فالله أمر على أن يطاع رب العالمين الوالد والمولود والراعي والرعية والصغير والكبير والرجل والمرأة، كلهم وجب عليهم طاعة رب العالمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنك لا تطعه، أمرك بمنكر لا تطعه، لكن هذا لا يسبب لك افتئاتا وشرا عليه، ولكن صاحبه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب كافرا، ومع ذلك بعد ذلك العتو كله قوله تعالى أرجمنك وهجرني مليا، يستغفر له، حتى قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهو يخاطبه بذلك الخطاب الرفيق وبالمصاحبة، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، يعني ربما يكون له عدم ثقة فيه فأراد أن يوثقه، أن يكون له ثقة به. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. المتفكر في هذه الآيات يرى أنه جمع له بين الترغيب والترهيب واللطف، وجمع له أيضا بما بغاية الشفقة والدعوة، ومع ذلك قابله آزر بما علمتم لأرجمنك وهجرني مليا زمنا، اتركني على أمدي. وهكذا، وأقبح ما يكون العقوق من طالب علم، رب جاهل مسكين عايش الناس عنده عن جهية وطيش، ويظن على أنه يعني إذا بلغ سن الشباب ينبغى أن يذلل له الأب والأم والكل البيت كله، يرفس أخته، يرجم أخاه، يلطم هذا، يعصي أمه في البيت، طايش جاهل، ما هو طالب علم، ما تفقه، ما تأدب. لكن طالب علم يعق والديه، ماذا ينتظر؟ وقد سمع النصح ودرس، أين ثمرة العلم؟ أين ثمرة السنة؟ أين ثمرة الاستقامة؟ إن لم يكن له استقامة على الأبوين الرحيمين. ثم إن خالفته شيء تراه خالف برفق يا أخي، هناك مشورات، هناك توجيه، هناك كف، إن لم ترى لك قدرة على إزاحة عن ذلك المنكر، نعم تجنب المنكر ولك عليه النصر. دشوش يعني أعمال تخزينات دخان، أشياء أيضا، هناك خمور بعض الناس وأشياء، نعم لا توافقه على منكر، لكن مع ذلك بلطف مهما كان. حتى ذكروا أنه إن وجد أمه تزني ما يجوز له أن يضربها أو أن يقيم عليها حدا أو ما، لا ما يجوز، ولكن ممكن أن يستدعي وليها إن كان الأخ، وإن كان يقوم يعني يقوم ما يراه، يقيم ما يراه شيئا من ذلك مع الإحسان. فهناك أمور في حقوق الوالدين واسعة ألف أهل العلم فيها كثيرا، طرطوشي ألف فيها، وأئمة ألفوا في حقوق الوالدين، تراعى هذه الحقوق، من راعى هذه الحقوق وأمثال حقوق الله سبحانه، حقوق الآدميين، فهذا هو الانضباط بالهدى، من افتأت على ذلك فهذا هو الافتئات على الحق والخروج إلى الردى. ثم قتل النفس التي حرم الله عظيمة من العظائم، توعد صاحب ذلك الفعل بعدة توعدات في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه الخمسة بعضها أشد من بعض. والمقصود بقتل النفس المحرمة عمدا، أما الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ما بوب عليه في هذا الموضع هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الذنب، معناه ينغمس فيها كله، ليس إلى الكعبين ولا إلى الساقين ولا إلى الركبتين ولا إلى الحقوين ولا إلى الحنجرة، كله مغموس في الذنب، صار الذنب محيطا به من جميع جوانبه، هذا معنى غموس، تغمس صاحبها. ومعلوم الانغماس، ينغمس الإنسان في البحر، غمس فيه أي غاص فيه، فهذا الإثم يغمس صاحبه، وما ذلك إلا أنه يوجب للشخص عذاب الله، من أخذ حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار، حرم أهل الجنة، قالوا إن كان شيئا يسيرا، قال إن كان قضيبا من أراك. قرأنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو حديث مختصر وآية من سورة النحل، في باب اليمين الغموس، أي عظم اليمين الغموس، هو ما قال باب عظم اليمين، لكن بوب ولم يبت الحكم لوضوحه ولبيانه، فإن الآية والحديث وسائر الأدلة تدل على هذا، فإن كان الحكم واضحا قد يجعله على ما هو عليه، وإن كان الحكم فيه اختلاف قد يبوب بنحو هذا التبويب لينظر الباحث ما يراه، وإن كان الحكم فيه خلاف والراجح عنده ذلك المعنى، إما أحاديث مخالفة ضعيفة أو لا قوة في المخالفين، يبت الحكم باب كذا وكذا، وجوب كذا وكذا، فعل كذا وكذا. فهنا لم يبت الحكم بتحريم اليمين الغموس لوضوحه. تفضلوا بارك الله فيكم.